صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان الحسين والمبادرة للتغيير، وفي هذا الحديث ثلاثة محاور: المحور الأول التطلع للأفضل، والمحور الثاني العمل من أجل التغيير، والمحور الثالث مجتمع المبادرات. بالنسبة للمحور الأول، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان متطلعا للأفضل، لأنه يحب ذاته فيريد أن يحصل على أكثر قدر ممكن من المكاسب لذاته، وأن يدفع عنها الأضرار والأخطار. وقد منحه الله تعالى عقلا يفكر به، وعن طريق عقله يهتدي للأفضل من أجل خدمة ذاته. هذه الميزة لا نجدها في سائر الكائنات كالحيوانات مثلا، لا تمتلك هذا الشعور، ولا تمتلك قدرة عقلية تساعدها على تطوير واقعها ووضعها. أما الإنسان فتاريخه سجل تطور وتقدم، كل قرن، كل حقبة زمنية يخطو فيها الإنسان خطوات أكثر إلى الأمام. الحالة السوية عند الإنسان السوي أن يتطلع للأفضل. يتفاوت الأفراد وتتفاوت المجتمعات في مستوى ممارستها لهذه الحالة. في بعض الأحيان لأسباب غير طبيعية يفقد الإنسان هذا التطلع، أو على الأقل ينخفض ويقل عنده التطلع للأفضل ويكتفي بالحالة التي يعيش فيها كفرد أو كمجتمع. وهناك نوع من الثقافات تعزز عند الإنسان حالة الجمود، وفقدان التطلع للأفضل على أساس أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، هذا الوضع الذي نعيشه هو أفضل وضع، هذا الواقع الذي أنا فيه هو خير واقع، هذه الثقافة لا تساعد الإنسان على التقدم، إنما يتطور الإنسان إذا كان يدرك، إذا كان يعرف أن هناك أفقا مفتوحا أمامه، وأنه يستطيع أن يطور واقعه إلى أفضل مما هو عليه. التطلع للأفضل قد ينطلق من واقع الحاجة، إنسان يشعر بضغط الواقع عليه ويشعر بالحاجة فيتطلع للأفضل لأن الحاجة تضغط عليه. وقديما قيل الحاجة أم الاختراع، من وحي الحاجة. هناك مستوى أفضل من هذا المستوى، أن يكون التطلع من وحي الطموح والوعي، وليس فقط من وحي الحاجة. حتى لو لم تكن هناك حاجة ضاغطة، هو يدرك أن هناك أفقا مفتوح. الآن في المجال العلمي، في المجتمعات المتقدمة، ليست المسألة مسألة حاجة، وإنما عملية البحث مستمرة. لماذا فكر الإنسان في غزو الفضاء؟ قد لا تكون هناك حاجة ضاغطة على الإنسان حتى يفكر في غزو الفضاء، ولكن الأفق المفتوح أمام الإنسان هو الذي يغريه، هو الذي يدفعه بهذا الاتجاه. وكلما امتلك الإنسان مثل هذه الثقافة، الثقافة التي تعرفه والتي يدرك بها انفتاح الأفق أمامه، وأن ما حققه وأن ما وصل إليه لا يشكل إلا جزءا مما يمكن أن يحققه، هذه الثقافة تساعد على التطلع وعلى التقدم. ولهذا في المجتمعات المتقدمة مراكز البحوث، مراكز الدراسات، تفكر دائما وأبدا في التطوير. مؤسسات تفكر لتطوير التعليم، مؤسسات تفكر لتطوير التصنيع، مؤسسات تفكر لتطوير النظريات العلمية. هناك سعي وجهد دائم من أجل التطوير والتقدم، وهناك تسليط أضواء على نقاط ضعف الواقع المعاش. في المجال التعليمي في تلك المجتمعات هناك من يرصد نقاط الضعف ويتحدث عنها، وكذلك في المجال السياسي الاقتصادي الاجتماعي. ولهذا هناك تحفز للتقدم للأفضل. أما في المجتمعات النامية المتخلفة، ما شئت فعبر، تنعدم مثل هذه الثقافة. هناك من يعطي للواقع صورة أفضل مما يكون الواقع عليه. نحن الحمد لله الأمور على ما يرام، كل شيء زين، كل شيء ممتاز. هذه الثقافة، هذا الإعلام، هذا التبرير، هذه الحالة القائمة في المجتمعات ربت الناس على رفض حالة النقد. لا تنتقد المجال السياسي، الحمد لله الحكومة أفضل حكومة وكل شيء على ما يرام. لا تنتقد المجال الاقتصادي، احنا نعيش أفضل وضع. لا تنتقد المجال الديني، ديننا ومذهبنا أحسن شيء وهلم جرى. هذا الشحن بهذا الأسلوب والممانعة للنقد وتسليط الأضواء على نقاط الضعف هو الذي يجعل هذه المجتمعات لا تتطلع للتغيير. جوقة طبالين وزمارين ومداحين. ولذلك عندنا في النصوص: احثوا في وجوه المداحين التراب. ليش؟ لأن المداحين يتستروا على نقاط الضعف، المداحين يسببوا حالة من الإغراء ومن الاسترسال في الحالة القائمة، وخاصة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في كل المجالات. الأفضل أن تكون العيون مفتوحة، العقول ليقظة. ورد في الحديث كونوا نقاد كلام، يعني نقاد أفكار، أي فكرة حاول أن تلتفت هل فيها نقطة ضعف، أي واقع حاول أن تلتفت هل فيه نقطة ضعف. بهذا تتقدم المجتمعات الأخرى. أما في مجتمعاتنا تبقى الأمور تراوح مكانها، لأن أساسا ليس هناك اندفاع ولا تحفز للتغيير وللتطوير وللتقدم. ليس في الإمكان أبدع مما كان، احنا في أفضل وضع، ليش نفكر في التغيير؟ ما نحتاج. في بعض الأحيان يكون كلام من بعض الجهات صريح، احنا ما نحتاج الإصلاح، الحمد لله الأمور صالحة عندنا، ليش نحتاج الإصلاح؟ احنا فاسدين حتى نحتاج الإصلاح؟ فهنا لا يكون هناك تحفز للتطوير وللتغيير وللتقدم، بخلاف ما هو عليه الأمر في المجتمعات الأخرى. عندنا في بعض النصوص عن الإمام الصادق عليه السلام: رحم الله من أهدى إلي عيوبي بقلب طاهر. الذي ينقد يقدر موقفه، الذي يمارس النقد، لأنه يساعدك على تجاوز نقاط الضعف على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الدولة. ونحن نرى في النصوص الدينية ما يعطي الإنسان هذا التحفز وما يعطي الإنسان هذا الاندفاع. النصوص الدينية ترى أن الإنسان الذي يرضى بالواقع الذي يعيشه هذا إنسان مغرور، بينما الإنسان الذي يتطلع هذا يدرك أنه بشر محدود فيه نقاط ضعف فيسعى للتغلب عليها. في بعض الأحيان بعض النصوص تفهم فهم مبتور أو خطأ، مثلا: واجعلني بقسمك راضيا قانعا، أو الدعاء الذي يقول: ورضني بما قسمت لي. خلاص بعد الله يقول اجعلني بقسمك راضيا قانعا، أنا موظف ومعاشي 2000 4000 5، خلاص بعد الحمد لله أقل ما فيها يكفيها. هل معنى الدعاء هذا المعنى؟ كلا. المعنى يمكن أن نفهمه في اتجاهين. الاتجاه الأول في القضايا التكوينية، إنسان جسمه مثلا فيه عاهة خلقية خلقية أو بسبب حادث من الحوادث حصلت له عاهة في جسمه، ينبغي أن لا يعيش عقدة، يرضى هذا اللي صار، وعليه أن يطور نفسه في الأبعاد الأخرى. هذا معنى من المعاني. المعنى الثاني: من يقول أن الواقع الذي تعيشه هو ما قسمه الله لك؟ الله قسم لك واقعا أفضل، لكن أنت تكاسلت عن الوصول إليه، أنت تكاسلت عن الوصول إليه. من قال لك إن هذا الواقع هو الذي قسمه الله لك؟ لو تحركت لوجدت أن الله قد قسم لك شيئا أعلى مما أنت عليه، لكن أنت ما تحركت، أنت ما تقدمت. النصوص الدينية تدفعنا للتحفز في المجال العلمي، مهما كان مستوى العلم والمعرفة عند الإنسان أو عند البشرية، الله تعالى يقول لهم: اعلموا أن ما وصلتم إليه لا يزال شيئا محدودا مما يمكنكم الوصول إليه. ومن حقيقة الكون والحياة الله تعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الخطاب ليس للعصور السابقة فقط، حتى لهذا العصر الله تعالى يخاطب البشرية: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بإمكان البشرية أن تحقق أكثر وأن تعرف أكثر وأن تتقدم أكثر، وما تحقق لحد الآن قليل. الله سبحانه وتعالى يوجه الخطاب لخير خلقه وأكمل الناس فضلا وعقلا وعلما، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله. الله تعالى يخاطبه وقل ربي زدني علما. وقل ربي زدني علما لا يكتفي بهذا المستوى الذي هو عنده، هذا من أجل تحفيز الناس، من أجل بث هذه الثقافة، ثقافة التطلع للأفضل. وعندنا رواية عن الإمام الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه: من تساوى يوماه فهو مغبون، ومن كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون، ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى النقصان، ومن كان إلى النقصان فالموت خير له من الحياة. انظر إلى أي حد هناك تحفيز ودفع للتقدم في مختلف المجالات، حتى في المجال الاقتصادي. لا تقتنع بالمستوى الذي أنت فيه. مشكلتنا أن الكثيرين من أبنائنا تكون عنده وظيفة أو شيء معين خلاص يكتفي. ابحث عن فرص أخرى، فكر في التطور، في تطوير واقعك المالي، المعرفي، الاجتماعي، الثقافي. ينبغي أن يعيش الإنسان هم التقدم، هم التطور على كل صعيد من الصعد. ونحن نقرأ في دعاء مكارم الأخلاق في فقراته الأولى، دعاء مكارم الأخلاق من أدعية الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، بداية الدعاء: اللهم صل على محمد وآل محمد، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. لاحظوا كيف أن الدعاء يربي الإنسان المؤمن أن يتطلع للأفضل على مختلف الصعد. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان متطلعا للأفضل على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع. المجتمع ينبغي أن يفكر كيف نطور أوضاعنا، ما هي نقاط الضعف، ما هي المشاكل التي عندنا، كيف يمكن أن نتجاوزها. هذا هم يجب أن يعيشه الإنسان الواعي السوي التفكير. هذا بالنسبة للمحور الأول. المحور الثاني: العمل من أجل التغيير. أن يتطلع الإنسان للتغيير هذه مرحلة، لكن كيف يتحقق التغيير؟ هل تمني التغيير كاف لتحقيق التغيير؟ أنا أتمنى والله يصير وضعي أفضل من هذا الوضع اللي أنا فيه. كثير من الناس يعيشون حالة التمنيات، نتمنى ونريد وإن شاء الله والمفروض، لكن التمنيات لا تغير الواقع. الله سبحانه وتعالى يوبخ على هذا النوع من التفكير: أم للإنسان ما تمنى؟ يعني الإنسان يحصل اللي يتمناه؟ مجرد التمني؟ مجرد التمني لا يغير. ما الذي يغير؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا منهج قرآني عظيم. لن تجد إلا بمقدار ما تسعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الناس اللي يعيشوا على التمنيات واللي يعيشوا على الأحلام يبقون يعيشون التمنيات والأحلام إلى نهاية حياتهم، ما يتغير شيء. هذه القصة الطريفة تقول إن شخصا رأى رؤيا في الليل وأصبح في النهار وهو يقول: البارحة رأيت رؤيا نصفها حق ونصفها باطل، ما هي؟ قال: رأيت كأني أحمل بذرة من المال، كيس متروس من الفلوس، ولكنه كان ثقيلا علي، ومن ثقل ذلك الكيس المملوء بالمال أحدث في ملابسه. هذا في النوم يقول: قعدت الصبح شفت الحدث موجود في ملابسي، لكن درة المال ما موجودة، كيس ما موجود. نصفها حق ونصفها باطل. تمنيات لا تغير الواقع، تمنى لين تشبع، عيش في الأحلام لين تشبع، واقعك ما يتغير. بعض الناس يقفون عند مستوى الحديث عن التغيير وتوصيف المشكلة وتوصيف الواقع السيء الذي يعيشونه، هذا أيضا ما يتغير وضعهم. يقولون إن المجتمعات الحية تصرف جزءا من الوقت على توصيف المشكلة والجزء الأكبر على الحال للمشكلة، ما هو الحال، بينما المجتمعات الراكدة المجتمعات المتخلفة تصرف كل وقتها في توصيف المشكلة. مجالس نقعد نحكي المشكلة الفلانية كذا ونعاني من كذا وصار كذا وحصل كذا، وكل واحد هم يزيد، وأزيدك من الشعر بيت، يزيد، هذا يجيب خبر، هذا يجيب خبر ثاني، هذا يجيب خبر ثالث، صار حصل جرى. طيب وبعدين ما هو الحل، ماذا يجب أن نعمل؟ هذا مسكوت عنه، هذا مسكوت عنه. كتابات نكتب حول مشاكلنا، نعاني من هالمشكلة وليش تصير هالقضية وليش يحصل هذا الأمر. طيب نحتاجنا إلى كتابات تساعدنا على تجاوز المشكلة، ما هو الحل، ماذا يجب أن نعمل؟ إذا بقي الإنسان يعيش في إطار توصيف المشكلة واجترار المشكلة هذا لا يحل المشكلة، لا بد من الانتقال إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الحديث عن حل المشكلة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه كان يتحدث عن قومه عن أصحابه بأنهم يتحدثون من خلال الحديث شيء ومن خلال العمل شيء آخر، كلامكم يوهي الصم الصلاد وفعلكم يطمع فيكم الأعداء، تقولون في المجالس كيت وكيت فإذا جد الجد قلتم حيدي حياد. بعض الناس تشوفه في المجلس أو لما يكتب تقول هذا الثائر الأعظم، هذا خلاص بعد، لكن وقت الشغل وقت العمل ما تشوفه. المسألة هي مو مسألة حديث عن المشكلة فقط، الحديث عن المشكلة هذا يجب أن يكون دافع لمعالجتها لحلها للسعي من أجل تجاوزها، أما إذا بقينا في إطار الحديث لا يتغير الوضع. ولذلك أحد الأدباء والكتاب كان يطلق على العرب، يعني كان يريد لفت النظر لهذا الأمر، يقول العرب ظاهرة صوتية، يصوتوا ويتحدثوا شعارات كذا لكن ما في شغل، ظاهرة صوتية ما في ممارسة على الأرض، ما في عمل حقيقي. إذن لابد من السعي نحو التغيير، لابد من التحرك من أجل التغيير. تلك القصة المشهورة أن قرية كان لها طريق زراعي وكل الفلاحين يمروا من خلال هذا الطريق. يوم من الأيام حكيم في تلك القرية أراد أن يعطي درس لأهل تلك القرية، جاء بصخرة ووضعها في منتصف الطريق، فلاحين كل واحد من الصبح إجا ومعه دابته أو ما أشبه، شاف الصخرة وقف يحملق يحولق، قلنا لله ليش كذا، ليش صارت هالصخرة، بعدين يشوف له طريق ويطوف خلاص الصخرة تبقى محلها. واحد عشرة عشرين ثلاثين، إلى أن مر شخص شاب، هذا كان واعي، نزل وحاول أن يبذل جهدا لإزاحة تلك الصخرة عن الطريق، وهذا هو المطلوب، المطلوب من يبذل جهده لإزاحة الصخرة عن الطريق، مو اللي يجي يقرأ تعزية على وجود الصخرة في الطريق، هو صخرة موجودة بس نبكي ونشتر الغبن ونتحدث، هذا ما يحل، ما راح تزاح تحت الصخرة ولا مليمتر واحد. لابد من التفكير في العمل، في تحمل المسؤولية، السعي من أجل التغيير. البعض من الناس يحولها على الغيب، احنا ناس مؤمنين ومسلمين وعدنا رب، نؤمن بالله سبحانه وتعالى، نؤمن بالغيب، والله على كل شيء قدير، والله تعالى أمرنا بالدعاء، واحنا نتوجه إلى الله نطلب من الله أن يغير. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، نطلب ندعو. لكن الدعاء من دون عمل كما ورد في الحديث، الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. جاء شخص للإمام جعفر الصادق عليه السلام، يا ابن رسول الله ادعو لي بالرزق. تمام معصوم، ادعو لي الله يرزقني. الإمام قال لا أدعو لك، اذهب واعمل لتجد رزقك. قاعد بالراحة والإمام يجي يدعو لك تعال حصل رزق؟ لا أدعو لك، اذهب واعمل واجتهد لتحصيل رزقك. الله سبحانه وتعالى الذي نؤمن به هو أخبرنا، هو قال لنا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هو طلب منا السعي، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هو قال لنا إن الحياة تسير على أساس سنن، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فإذا انتظار أن الغيب من الغيب، أن الله تعالى هو يحل مشاكلنا، لو كان الأمر كذلك لأعفى الله أنبياءه وأولياءه من تحمل المشاق ومن تحمل المصاعب. الأنبياء كم عانوا من أجل رسالتهم، واجهوا القتل، واجهوا الأذى، واجهوا المشاكل والمصائب. كان يمكن أن الله سبحانه وتعالى يوفر على أنبيائه كل هذا العناء ويؤيدهم بالغيب، خلاص النبي هو قاعد والنصر يتحقق والإنجاز يتحقق. لم يكن الأمر كذلك، بل إننا رأينا أن بعض الأنبياء حينما لم يتجاوب معه مجتمعه لم يتحقق شيء. ورأينا أن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما حصل تقصير من أصحابه في واقعة أحد تحول النصر إلى هزيمة. إذن انتظار الحل من السماء، انتظار الفرج من الغيب بهذا المعنى السلبي، هذا خطأ كبير. في بعض الأحيان تحصل حالة اتكالية في المجتمع، الناس يعتمدون على بعضهم بعضا، فلان لازم يحل المشكلة، الجهة الفلانية لازم تحل المشكلة. الشعوب في حالة التخلف تحصل عندها هذه الحالة، يلقى بالمسؤولية على عاتق شخص أو على عاتق مجموعة ويطالبون يلا سووا، ليش ما سويتوا؟ المفروض تسووا، المفروض تحققوا. الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا توجه الأنظار إلى خطأ هذه الممارسة وهذا الموقف. نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام قال لبني إسرائيل بعد أن خرجوا من مصر، قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. الأرض المقدسة فلسطين، الله سبحانه وتعالى أراد لهم أن ينتقلوا إلى تلك الأرض وأن يقيموا شرع الله تعالى فيها. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إذا دول يطلعوا إحنا ندخل حاضرين من دون عناء، أم بيواجهوننا ومعركة؟ لا 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 لا، نمسامح يا موسى. نبي الله موسى عليه السلام حاول يدفعهم يشجعهم، الصالحون المؤمنون يشجعونهم، لكنهم حسموا الموقف. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، ما دامت المسألة تحتاج إلى قتال وإلى مواجهة وإلى بذل جهد، هذا عليك أنت، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. روح أنت اشتغل وقاتل مع ربك وجيب لنا النصر على طبق من الذهب. هل يحصل التغيير بهذه الطريقة؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، جيل كامل إلى أن يجي جيل جديد بعقلية أخرى يتيهون في الأرض. الاتكالية، المجتمع اللي تصير الحالة في حالة اتكالية، يتكلون على بعضهم بعض، يحملون المسؤولية لبعضهم والبقية يتفرجون، تروحوا اشتغلوا واحنا نتفرج. هذا ليس معادلة الحياة، لا تسمح بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. وهنا ننتقل إلى المحور الثالث، مجتمع المبادرات. المجتمعات الحية هي المجتمعات التي تتعدد فيها المبادرات، يكون التغيير فيها هما مجتمعيا، أكبر مساحة من المجتمع تفكر في التغيير، تبذل من أجل التغيير. لماذا يتردد الناس في العمل من أجل التغيير؟ لأن ذلك يكلفهم جهدا، لأن ذلك يكلفهم تضحية، وهم لا يريدون أن يقوموا بجهد، لا يريدون أن يتحملوا تضحية، ولذلك يتواكلون، ولذلك يتقاعسون. المجتمع الذي يعيش مثل هذه الحالة لا يتطور، لا يتقدم، بينما المجتمعات التي تتعدد فيها المبادرات يكون التغيير هم مجتمعي، وتكون الفاعلية في رقعة واسعة من أبناء المجتمع. وخاصة في عصرنا هذا، نحن نعيش في عصر تتداخل فيه العوامل، تتداخل فيه الأبعاد، لا يتغير المجتمع من خلال بعد واحد ومن خلال نشاط وفاعلية في جانب واحد، وإنما يجب أن تتواكب الأنشطة والفعاليات والتقدم والعمل على مختلف الصعد. نحن بحاجة إلى نشاط معرفي، نحن بحاجة إلى تقدم اقتصادي، نحن بحاجة إلى عمل إعلامي، نحن بحاجة إلى نشاط سياسي. مختلف هذه الأنشطة، مختلف هذه الأبعاد تتفاعل فتنتج تقدما، تنتج تغييرا. أما إذا لم يكن هناك تراكم في الفاعلية والنشاط فإن التغيير لا يتحقق، وإن الإصلاح لا يتحقق. انظروا المجتمعات التي تقدمت كيف تكثر فيها منظمات المجتمع المدني، المؤسسات الأهلية، الفاعلية في مختلف المجالات. وأمامنا هذا المجتمع اليهودي، اليهود على قلتهم في العالم، عدد قليل، 22 مليون عددهم في العالم كله، لكن مع ذلك انظروا دورهم في العالم. البعض يقول إن أمريكا وأوروبا تدعمهم، ولكن مع الأخذ بالاعتبار أن هناك التقاء في المصالح، هم نشطون، هم يفرضون دعمهم على الآخرين من خلال عملهم، من خلال نشاطهم، من خلال فاعليتهم، من خلال تعاونهم مع بعضهم البعض. قبل أن يصل اليهود إلى هذا المستوى كانوا يعيشون واقعا هوان، كانوا منبوذين في مختلف أنحاء العالم، لكن حينما بدلوا أسلوبهم في الحياة وتحملوا المسؤولية تجاه أنفسهم أصبحوا في هذا المستوى، مع أنهم في موقف الباغي، في موقف الظلم، في موقف العدوان، باحتلالهم لأراضي الغير وباعتدائهم على الشعوب العربية والإسلامية وخاصة الشعب الفلسطيني، لكن لأنهم غيروا حياتهم. وكما أخبرنا الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بداية التغيير منك، بداية التغيير من الإنسان. الله سبحانه وتعالى يوفق: يا عبدي منك الحركة ومني البركة. البداية منك أيها الإنسان، أنت يجب أن تتحرك، أنت يجب أن تغير نفسك. لاحظوا الآية الكريمة لا تتحدث عن الأفراد، تتحدث عن المجتمعات. إن الله لا يغير ما بقوم، التغيير الاجتماعي، حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما هو التغيير الذي يجب أن يتحقق في النفس؟ أسلوب التفكير ينبغي أن يتغير، العلاقات الاجتماعية ينبغي أن تتغير، المجتمع الذي تسود فيه الأنانية، المجتمع غير القادر على التعاون مع بعضه البعض، هذا لا يتغير وضعه. إنما يتغير وضع المجتمع إذا تحقق فيه هذا الأمران في داخله، صار في فكر تغييري، صار في فكر يدفع نحو التغيير ونحو العمل من أجل التغيير، وصارت هناك قدرة في النفوس أن يتعاونوا مع بعضهم البعض. وهذا ما تحقق عند اليهود، على اختلاف أحزابهم، على اختلاف مصالحهم، على اختلاف توجهاتهم، لكن من أجل قضيتهم انظر كيف يتعاونون، انظر كيف يتحدون، وانظر إلى مستوى فاعليتهم في مختلف الأبعاد. قبل سنوات قليلة حينما أقامت إسرائيل جدار الفصل العنصري، حوالي 2-3 سنوات، جدار فصل عنصري، تقرير نشرته الصحف أن جماعات اليهود في أمريكا كانوا ينشرون يوميا في ذلك الوقت 50 إعلان تلفزيوني مدفوع الثمن يوميا، عمل عدواني عنصري، ولكنهم حاولوا أن يسكتوا الرأي العام، أن لا يكون هناك مواجهة عند الرأي العام تجاه عملهم العدواني. كيف؟ بفاعلية ونشاط، يوميا 50 إعلان تلفزيوني مدفوع الثمن في أمريكا فقط. الناس اللي يشتغلوا بهذه الطريقة يؤثرون، يشقون طريقهم، بينما العرب والمسلمون في داخلهم يتحجوا، داخلهم يدردموا، داخلهم يتكلموا. إذا لم تكن فاعلية حقيقية لا يحصل التغيير. لابد أن يكون هناك في المجتمع فاعلية، وهناك تعاون مع بعضهم البعض، حتى يستطيعون أن يحققوا وأن ينجزوا التغيير لأنفسهم. مجتمع المبادرات، أن نقدر نشاط العاملين، نشاط المبادرين، حتى وإن اختلفنا في الرأي. بعض الناس متفرجين لا يسهمون، وبعض الناس ليس فقط يكونون متفرجين وإنما يثبطون، هو ما يشتغل وما يترك اللي يشتغلوا لحال سبيله، هو ما يشتغل لا أرحمك، حسب تعبيرنا لا أرحمك ولا أخلي رحمة الله تنزل عليك. من حقك أن تنتقد، من حقك أن تعترض، لكن ليكن النقد بناء، ونقدر بعضنا البعض، كل واحد يشتغل في مجاله، كل واحد يسعى بالطريقة التي يراها مناسبة، حتى نستطيع أن نحقق شيئا لمجتمعاتنا. بهذا يتم التغيير، بهذا يتحقق التغيير ويتحقق التقدم. وحينما نحتفي بذكرى سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فإن جوهر الثورة الحسينية، جوهر وعمق النهضة الحسينية، تكمن في تحمل المسؤولية والمبادرة نحو التغيير. الأمة الإسلامية في المجمل أعتقد كلهم كانوا يدركون أن يزيد بن معاوية جاء إلى الحكم بطريق غير مشروع، فرض على المسلمين، لا يمتلك المؤهلات لحكم المسلمين، لم يكن أمره خافيا على الناس. وفي الأمة صحابة أجلاء وفي الأمة فقهاء، وفي الأمة قراء للقرآن، وفي الأمة محدثون وشخصيات وزعماء قبائل. ما الذي حدث حتى ساد الاستسلام وساد السكوت والسكون والركون؟ اللي الشاعر يقول: لم أدري أين رجال المسلمين مضوا، وكيف صار يزيد بينهم ملكا، العاصر الخمر من لؤم بعنصره، ومن خساسة طبع يعصر الودك. كيف أصبح يزيد هو الحاكم وهو الخليفة؟ كيف أصبحت الأمة تعيش ذلك الوضع السياسي السيء المتخلف؟ الناس تخاذلوا، الناس تواكلوا، الناس استسلموا، صار بعضهم يخذل بعضا. كما كان سائدا في الكوفة هذه المقولة: يزيد سلطان والحسين سلطان، وما لنا والدخول بين السلاطين. كل واحد يبغى يحافظ على نفسه فقط وعلى الحد الأدنى من الحياة الزهيدة التي كانوا يعيشونها. كانوا يخذلون بعضهم بعضا. أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو من فجر الموقف، هو من شق طريقا آخر أمام الأمة، هو من رسم منهجا آخر أمام الأجيال. قال للناس: لا يصح السكوت، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. رفض يبايع ليزيد في المدينة المنورة حينما طلب منه والي المدينة الوليد، وهاجر إلى مكة، غادر إلى مكة لتكون الفرصة أمامه ليلتقي مع وفود المسلمين من مختلف البقاع فيطلعهم على موقفه ويحفزهم للدفاع عن دينهم، عن كرامتهم، عن مجتمعاتهم. ولذلك اختار الذهاب إلى مكة، وهناك في مكة أيضا جهر بموقفه، خطب في الناس: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، أو وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. ثم قال: ألا ومن كان باذلا فينا مهجتا، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. رجالات الأمة، شخصيات الأمة، نخبة الأمة، بدل أن تقف مع أبي عبد الله الحسين، قسم منهم بدافع الإشفاق على الحسين، بدافع الحرص على سلامة الحسين الشخصية، جاءوا للحسين ينصحونه بأن لا يخرج. عشرات من الصحابة، من أمهات المؤمنين، من شخصيات الأمة، جاءوا للحسين عليه السلام ينصحونه بعدم الخروج. أم سلمة جاءت إليه، عبد الله بن عباس جاء إليه، محمد بن الحنفية جاء إليه، عبد الله بن جعفر، عبد الله بن مطيع، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، وشخصيات كثيرة. كلهم كانوا يحذرونه وينصحونه بأن لا يتحرك. انظر إلى أي حد وصلت حالة الخذلان والتخاذل في أبناء الأمة، هذه النخبة. مع ذلك وإن كان بعضهم بدوافع حسنة، الحرص على سلامة الإمام الحسين عليه السلام والخوف على حياة الإمام الحسين، أم سلمة جاءت إليه: بني حسين، أنت عازم على الخروج إلى العراق؟ قال: نعم يا أمة. بني لا تفجعني في نفسك، فإن جدك رسول الله صلى الله عليه وآله قد أخبرني أنك تقتل في أرض العراق، وأعطاني قارورة فيها تربة، قال لي: تعاهديها، فإذا رأيت هذه التربة قد تحولت دما عبيطا فاعلمي أن ولدي حسينا قتل. أمه: وأنا أعلم بذلك، أو تريدين أن أريك أرض مصرعي؟ عبد الله بن جعفر يأتي إليه: يا ابن رسول الله، كيف تخرج؟ اليوم الثامن يوم التروية، الناس يأتون للحج وأنت تخرج من مكة، لماذا لا تكمل حجك؟ لماذا تذهب الآن إلى العراق؟ أجابه: شاء الله أن يراني قتيلا. ما معنى حملك لهؤلاء النسوة؟ قال: شاء الله أن يراهن سبايا. صمم الإمام الحسين على موقفه، وبالفعل كان الحسين ذلك الفداء لدين الله، كان الحسين تلك الصرخة التي نبهت الأمة في تاريخها إلى هذا الانحراف العظيم الذي خيم على أجواء الأمة بسبب الحكم الأموي الظالم. شاء الله أن يراني قتيلا، وشاء الله أن يراهن سبايا. بالفعل وإذا بالحسين قتيل على بوغاء كربلاء، وإذا بزينب والأسرة العلوية سبايا في أيدي الظالمين، ولكن ذلك في سبيل الله. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.